قال قلتم المعروف ما رواه القوي مخالفا الضعيف، والمنكر ما رواه الضعيف مخالفا القوي. وأطلق كثير من المتقدمين المنكر على الفرد ولو كان رواية ثقة، ولو كان راويه ثقة. وما تقدم ذكره من الفرد النسبي إن وجد بعد ظن كونه فردا قد وافقه غيره فهو المتابع بكسر الموحدة. والمتابعة على مراتب، إن حصلت للراوي نفسه فهي التامة. عبد الرحمن بن أبي حاتم. نعم. لكن فيه قال أبو زرعة هذا حديث منكر، إنما هو عن ابن عباس موقوف. فحبيب بن حبيب رواه مرفوعا، وغيره من الثقات رواه موقوفا، أي من كلام ابن عباس. فحكم على حديث حبيب هذا بأنه منكر، لأن حبيبا خالف الثقات وهو ضعيف جدا، وهاه أبو زرعة وتركه ابن المبارك. والمتابعة على مراتب، إن حصلت للراوي نفسه فهي التامة، وإن حصلت لشيخه فمن فوقه فهي القاصرة. ويستفاد منها التقوية. مثال المتابعة ما رواه الشافعي في الأم عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهر 29، فلا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. فهذا الحديث بهذا اللفظ ظن قوم أن الشافعي تفرد به عن مالك فعدوه في غرائبه، لأن أصحاب مالك رووه عنه بهذا الإسناد بلفظ فإن غم عليكم فاقدروا له. لكن وجدنا للشافعي متابعا وهو عبد الله بن مسلمة القعنبي، كذلك أخرجه البخاري عنه عن مالك، وهذه متابعة تامة.
قال الحافظ رحمه الله تعالى: ووجدنا له أيضا متابعة قاصرة في صحيح ابن خزيمة من رواية عاصم بن محمد عن أبيه محمد بن زيد عن جده عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بلفظ فكملوا 30. وفي صحيح مسلم من رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر بلفظ فاقدروا 30. والاقتصار في هذه المتابعة سواء كانت تامة أم قاصرة على اللفظ، بل لو جاءت بالمعنى كفى، لكنها مختصة بكونها من رواية ذلك الصحابي.
القانون نعم. الشافعي والقعنبي سمعاه من مالك.
سمع الخاصر من زيد وأتي عاصم بن محمد عن أبي محمد بن زيد عن جدي عبد الله بن عمر. أين اجتمع الإسنادان؟ الإسناد في شيخ الرابع. في حين بن عمر الصحابي عبد الله بن عمر. السالم والتسمع والمعنى.
قاصرة.
قال وإن وجد متن يروى من حديث صحابي آخر يشبهه في اللفظ والمعنى أو في المعنى فقط فهو الشاهد. علق شيخنا بقوله الشاهد هو الحديث الذي يوافق حديثا آخر في اللفظ أو المعنى من رواية صحابي آخر. قال الحافظ ابن حجر ومثاله في الحديث الذي قدمناه ما رواه النسائي من رواية محمد بن حنين عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثل حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر سواء فهذا باللفظ. وأما بالمعنى فهو ما رواه البخاري من رواية محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ فإن غمي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. وخص قوم المتابعة بما حصل باللفظ سواء كان من رواية ذلك الصحابي أم لا، والشاهد بما حصل بالمعنى كذلك. وقد تطلق المتابعة على الشاهد وبالعكس والأمر فيه سهل.
لماذا؟ لأن مفهوم التقليد هو يحصل لفظه بالمعنى صحابية أو صحابية آخر ويعمل المراد بالطلائع المتابعة والشاهد المتابعة والمتابعة
قال الحافظ ابن حجر واعلم أن تتبع الطرق من الجوامع والمسانيد والأجزاء لذلك الحديث الذي يظن أنه فرد ليعلم هل له متابع أم لا هو الاعتبار. وقول ابن الصلاح معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد قد يوهم أن الاعتبار قسيم لهما. علق شيخنا بقوله قسيم لهما أي قسم مقابل للمتابعات والشواهد متمم لهما، وليس الاعتبار كذلك بل هو هيئة التوصل إليهما أي كيفية التوصل إليهما وهو البحث والتفتيش والمذاكرة. قال الحافظ ابن حجر قد يوهم أن الاعتبار قسيم لهما وليس كذلك بل هو هيئة التوصل إليهما.
أنا جعل هذا الوقت تقسى
قال الحافظ: وجميع ما تقدم من أقسام المقبول تحصل فائدة تقسيمه باعتبار مراتبه عند المعارضة، والله أعلم. ثم المقبول ينقسم أيضا إلى معمول به وغير معمول به، لأنه إن سلم من المعارضة أي لم يأتي خبر يضاده فهو المحكم، وأمثلته كثيرة. علق شيخنا حفظه الله بقوله: المحكم الحديث الذي لا يعارضه خبر ولا دليل آخر، وقد أفرده الحاكم نوعا في معرفة علوم الحديث. قال الحافظ: وإن عورض فلا يخلو إما أن يكون معارضه مقبولا مثله أو يكون مردودا، فالثاني لا أثر له، لأن القوي لا يؤثر فيه مخالفة الضعيف. وإن كانت المعارضة بمثله فلا يخلو إما أن يمكن الجمع بين مدلوليهما بغير تعسف أو لا، فإن أمكن الجمع فهو النوع المسمى مختلف الحديث. علق شيخنا بقوله: ويسمى أيضا مشكل الحديث، وهو ما تعارض ظاهره مع القواعد فأوهم معنى باطلا، أو تعارض مع نص شرعي آخر.
بعض الأساتذة المعاصرين فرقوا بين مختلف الحديث ومشكل الحديث، فجعلوا مشكل الحديث خاصا ويوجد الحديث مع القضايا العقدية أو القضايا أو العقدية العقدية، ومختلف الحديث تتعارض مع
حديث
آخر. نعم. قلت له كيف اختلف الحديث في ابن تيمية؟
اشتمل على النوعين.
مخالفة.
مخالفة
العقلية ومخالفة العقلية. العقلية والعلمية. فإذا اتينا وقال هذا المشكلة التي يكون مخالفة الصلاة المخالفة المؤسسين لهذا العلم.
سيدي ذكر الحافظ ابن حجر أنه قال: وإن عورض فلا يخلو إما أن يكون معارضه مقبولا مثله أو يكون مرد، قال: فالثاني لا أثر له. سيدي، عندما ذكر صدر الشريعة في التوضيح تعريف المعارضة اشترط أن يتساويا في القوة، فإذا لم يكن مقبولا فلا تثبت المعارضة أصلا، فكيف صور ذلك الحافظ ابن حجر بقوله: فلا يخلو إما أن يكون معارضه مقبولا؟ باب السبب
ومثل له ابن الصلاح بحديث لا عدوى ولا طيرة مع حديث فر من المجذوب فرارك من الأسد، وكلاهما في الصحيح وظاهرهما التعارض. ووجه الجمع بينهما أن هذه الأمراض لا تعدي بطبعها، لكن الله سبحانه وتعالى جعل مخالطة المريض بها للصحيح سببا لإعدائه مرضه، ثم قد يتخلف ذلك عن سببه كما في غيره من الأسباب. كذا جاء بينهما ابن الصلاح تبعا لغيره. والأولى في الجمع أن يقال إن نفيه صلى الله عليه وسلم للعدوى باق على عمومه، وقد صح قوله صلى الله عليه وسلم لا يعدي شيء شيئا. وقوله صلى الله عليه وسلم لمن عارضه بأن البعير الأجرب يكون في الإبل الصحيحة فيخالطها فتجرب، حيث رد عليه بقوله فمن أعدى الأول، يعني أن الله سبحانه وتعالى ابتدأ ذلك في الثاني كما ابتدأه في الأول. وأما الأمر بالفرار من المجذوم فمن باب سد الذرائع لئلا يتفق للشخص الذي خالطه شيء من ذلك بتقدير الله تعالى ابتداء لا بالعدوى المنفية، فيظن أن ذلك بسبب مخالطته فيعتقد صحة العدوى فيقع في الحرج، فأمر بتجنبه حسما للمادة والله أعلم. علق شيخنا بقوله جواب ابن الصلاح أقوى، وهو أنسب لتفسير الأمر باجتناب المخالطة بين المريض والصحيح. وقيل لا عدوى خبر أريد به النهي، أي لا يعدي أحد غيره.
نعم. نعم.
حافظ ابن حجر وقد صنف في هذا النوع الشافعي كتاب اختلاف الحديث، لكنه لم يقصد استيعابه، وصنف فيه بعده ابن قتيبة والطحاوي وغيرهما. وإن لم يمكن الجمع فلا يخلو إما أن يعرف التاريخ أو لا، فإن عرف وثبت المتأخر به أو بأصرح منه فهو الناسخ والآخر المنسوخ. والنسخ رفع تعلق حكم شرعي بدليل شرعي متأخر عنه، والناسخ ما دل على الرفع المذكور، وتسميته ناسخا مجاز، لأن الناسخ في الحقيقة هو الله تعالى. ويعرف النسخ بأمور أصرحها ما ورد في النص كحديث بريدة في صحيح مسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. ومنها ما يجزم الصحابي بأنه متأخر، كقول جابر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، أخرجه أصحاب السنن، ومنها ما يعرف بالتاريخ وهو كثير. علق شيخنا حفظه الله بقوله ذكروا مثالا له حديثا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم، أخرجه أبو داود وابن ماجه عن شداد بن أوس وأبو داود عن ثوبان والترمذي عن رافع بن خديج وصححه، مع حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم صائم، رواه البخاري في الطب والترمذي وصححه. بين الشافعي أن الثاني ناسخ للأول لأنه روي في حديث شداد أنه كان عام الفتح، وفي حديث ابن بل وفي حديث ابن عباس محرم صائم، وهذا كان في حجة الوداع وهي بعد الفتح، فيكون الثاني ناسخا للأول. قال الحافظ ابن حجر وليس منها ما يرويه الصحابي المتأخر الإسلام معارضا لمتقدم عنه لاحتمال أن يكون سمعه من صحابي آخر أقدم من المتقدم المذكور أو مثله فأرسله، لكن إن وقع التصريح بسماعه له من النبي صلى الله عليه وسلم فيتجه أن يكون ناسخا، بشرط أن يكون لم يتحمل عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا قبل إسلامه. وأما الإجماع الإجماع فليس بناسخ بل يدل على ذلك. علق شيخنا بقوله وقد أورد الحافظ ابن رجب جملة أحاديث اتفق العلماء على عدم العمل بها مثل التيمم إلى المناكب والآباط ومن غسل ميتا فليغتسل، وهي مجموعة مهمة انظرها في شرح علل الترمذي وما بعد، وانظر تعليقنا عليها لزاما.
حافظ ابن رجب الحنبلي شرح جامع الترمذي شرحا حافلا، لكن هذا الشرح كتبت بحديث كان مكتبة الإمام ابن رجب رحمه الله، وسلم هذا الحديث في الجزء الأخير الذي هو شرح علل الترمذي تكبيرته بغير الغلال، وهذه
الحافظ وإن لم يعرف التاريخ علق شيخنا فقال هذا معطوف على قوله السابق فإن عرف أي التاريخ. قال الحافظ وإن لم يعرف التاريخ فلا يخلو إما أن يمكن ترجيح أحدهما على الآخر بوجه من وجوه الترجيح المتعلقة بالمتن أو الإسناد أو لا، فإن أمكن الترجيح تعين المصير إليه وإلا فلا، فصار ما ظاهره التعارض واقعا على هذا الترتيب. قال الحافظ فصار ما ظاهره التعارض واقعا على هذا الترتيب، الجمع إن أمكن، فاعتبار الناسخ والمنسوخ، فالترجيح إن تعين، ثم التوقف عن العمل بأحد الحديثين، والتعبير بالتوقف أولى من التعبير بالتساقط، لأن خفاء ترجيح أحدهما على الآخر إنما هو بالنسبة للمعتبر في الحالة الراهنة مع احتمال أن يظهر لغيره ما خفي عليه والله أعلم. علق شيخنا بقوله المعتبر أي الباحث، ثم علق شيخنا بقوله هذا، وينبغي على طالب العلم أن يعتني بدراسة ما يرد من سؤال أو إشكال على الأحاديث أو الآيات القرآنية دفاعا عن الدين ولتعميق الفهم في كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولشحذ الذهن في ذلك. وقد عني العلماء ببيان وجوه الترجيح بين الأحاديث، وأورد الحازمي منها 50 وجها في الاعتبار، وأوصلها العراقي في نكته على ابن الصلاح إلى أكثر من 100. ثم ضبطها السيوطي بتقسيم جيد حصرها في 7 أقسام رئيسية، وهي: الترجيح بحال الراوي من كثرة الرواة أو فقه الراوي أو نحو ذلك، الترجيح بالتحمل كترجيح التحمل تحديثا على العرض والعرض على الكتابة أو المناولة أو الوجادة، الترجيح بكيفية الرواية كترجيح المحكي بلفظه على المحكي بمعناه، الترجيح بوقت الورود كترجيح المدني على المكي، الترجيح بلفظ الخبر كترجيح الخاص على العام والحقيقة على المجاز، الترجيح بالحكم كترجيح الدال على التحريم على الدال على الإباحة، الترجيح بأمر خاص كترجيح ما وافقه ظاهر القرآن أو حديث آخر. وانظر تدريب الراوي. قال الحافظ ابن حجر: ثم المردود. تعلق شيخنا حفظه الله بقوله ثم، بل قوله ثم المردود عطف على قوله ثم المقبول إن سلم، فانتقل إلى الحديث المردود بعد أن فرغ من أنواع الحديث المقبول.
هنا صفحة 80 والإحالة صفحة 76.
نعم 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 نعم.
هذا ربط بين الأجزاء الكتاب من مهمات الإضافة شرح المقبول والسليم
وموجب الرد بل علق شيخنا بقوله فانتقل إلى الحديث المردود بعد أن فرغ من أنواع الحديث المقبول. وقد لخص المصنف أسباب الرد في قسمين رئيسيين هما السقط من الإسناد والطعن في الراوي، ثم شرع في بيان أنواع كل قسم وفروعه، وبدأ بأقسام السقط من الإسناد في قوله فالسقط إما أن يكون إلى آخره فتابعه. وننبه الآن إلى أن سبب رد الحديث بسبب سقط من إسناده يرجع إلى أصل واحد هو الجهل بحال الساقط والاحتياط خشية أن يكون ضعيفا.
وعلى احتمال خوف الضعف كذلك القانون الذي شرحته مقدمه ان قبول الحديث لا يتم الا بوجود دليل على رجعان سلامه النقل.
نعم
تقول بالله اذا لم يزل الدليل فترجح احتمال الخطا والضعف في الحديث، لكن يكون الله ميسرا احتمال ان يكون حضارة التأمل كما هو ما تخفيش.
نعم.
قال الحافظ وموجب الرد إما أن يكون لسقط من إسناد أو طعن في راو على اختلاف وجوه الطعن، أعم من أن يكون لأمر يرجع إلى ديانة الراوي أو إلى ضبطه.
طعن قد يكون ديانة الراوي وهي العدالة وهي قوته وقعته. قد يكون طعن الراوي شبه الأمرين.
قال الحافظ فالسقط إما أن يكون من مبادئ السند من تصرف مصنف أو من آخره أي الإسناد بعد التابعي أو غير ذلك، فالأول المعلق سواء كان الساقط واحدا أم أكثر. علق شيخنا حفظه الله بقوله الحديث المعلق هو ما حذف من أول إسناده واحد أو أكثر على سبيل التوالي ولو إلى آخر السند. قال الحافظ ابن حجر وبينه وبين المعضل الآتي ذكره عموم وخصوص من وجه، فمن حيث تعريف المعضل بأنه ما سقط منه اثنان فصاعدا يجتمع مع بعض صور المعلق، ومن حيث تقييد المعلق بأنه من تصرف مصنف من مبادئ السند يفترق منه، إذ هو أعم من ذلك. علق شيخنا بقوله بيان العموم والخصوص من وجه بين المعلق والمعضل، أنه إذا حذف اثنان من أول السند فهو معلق، لأنه سقط من أول إسناده واحد وأكثر، وهو معضل لأنه سقط منه اثنان في موضع واحد. ثم ينفرد المعلق بما إذا حذف واحد فقط من أول السند أو حذف السند كله، وينفرد المعضل بما إذا حذف اثنان في موضع واحد من وسط السند. قال الحافظ: ومن صور المعلق أن يحذف جميع السند ويقال مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها أن يحذف إلا الصحابي أو إلا التابعي والصحابي معا، ومنها أن يحذف من حدثه ويضيفه إلى من هو فوقه، فإن كان من فوقه شيخا لذلك المصنف فقد اختلف فيه هل يسمى تعليقا أو لا، والصحيح في هذا التفصيل. فإن عرف بالنص أو الاستقراء أن فاعل ذلك مدلس قضي به، وإلا فتعليق. علق شيخنا بقوله أي إن عرف بالنص، أي بنص بعض الأئمة أنه مدلس، أو باستقراء قضي أي حكم بل أي إن عرف بالنص أي بنص بعض الأئمة أنه مدلس، أو باستقراء قضي أي حكم بأن الحديث مدلس. والاستقراء هو دراسة مرويات الراوي وسيرته. قال الحافظ: وإنما ذكر التعليق في قسم المردود للجهل بحال المحذوف، وقد يحكم بصحته إن عرف بأن يجيء مسمى من وجه آخر. فإن قال جميع من أحذفه ثقات جاءت مسألة التعديل على الإبهام، والجمهور لا يقبل حتى يسمى،
أيوة قال الجمهور
تعديل على الإبهام يقول كل محدث عنه فهو ثقة، فهذا غير مقبول من يقول محدث، لكن نصف عن القصة مهم أنه هو أنا أصبح حجة من عقد القدر الإيمان بحديث سنعلم هذا القول كل من تنسحه قد تفكر
من أثق به
أو من لا تفهم كما قال كلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى عليه، فهذا تعقل المقدم يكون هذا القواعد الخاصة بمجتهد الحديث.
نعم.